إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: فقرأها ثلاث مرات، فقلت: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. حديثنا معكم عن هذا الحديث باختصار فيما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه. اعلموا رحمكم الله أن نبينا عليه الصلاة والسلام تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ما من خير إلا وقد أرشد الأمة إليه، وما من حرام شر إلا وقد حذرهم منه، حذرهم من الذنوب والسيئات حتى لا ينالوا عقوبة الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وأرشدهم إلى أوامره وطاعته ورضوانه حتى ينالوا جنته ورحمته. هذا الحديث العظيم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصنافا من الناس، وليسوا بأشخاص وإنما أصناف، ثلاثة لا يكلمهم الله، لا يكلمهم كلاما يسعدون به، ولا يكلمهم كلام رحمة ورضا، وإنما كلام توبيخ وتقريع، وإلا فإن الكلام بعمومه ثابت في مواضع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ولكن من عقوبتهم أنه لا يكلمهم كلاما يسعدون به ويفرحون به وينتفعون منه، وإنما كلام تقريع وتوبيخ. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، أي لا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا ينظر إليهم نظر إحسان، ولا ينظر إليهم نظر إكرام، ولا يزكيهم أي لا يزكيهم من ذنوبهم، لا يزكيهم فيدفع عنهم دنس الذنوب وعقوباتها، بل يعاقبهم ويدخلهم النار إن شاء سبحانه وتعالى. ولهم عذاب أليم، لهم عذاب شديد، ألمه يصل إلى قلوبهم ووجعه يصل إلى أبدانهم من شدته وألمه، كما قال الله جل وعلا: كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وإذا وصل العذاب إلى القلوب والأفئدة فإنه عذاب أليم وشديد. يا أيها الناس، هؤلاء الأقوام ما توعدهم الله عز وجل بهذا الوعيد الشديد إلا لأنهم وقعوا في شيء من كبائر الذنوب وعظائمها. ولهذا لا تستصغر يا عبد الله الذنوب والسيئات، فإنما ذكر في هذا الحديث كبائر يستحق فاعلها هذه العقوبة من الله جل وعلا. فأما الأول فإنه المسبل، قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أما الأول فهو المسبل، وهو الذي يرخي إزاره أسفل من الكعبين، يفعل هذا الفعل الذي يراه في نظره يسيرا ولكنه عند الله عظيما، ولهذا يعاقب بهذه العقوبة العظيمة. لا يكلمهم الله ولا ينظر إلى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. لو نظرنا في كتاب الله عز وجل لوجدنا أن الله عز وجل قسم اللباس الذي أكرم الله به بني آدم إلى ثلاثة أقسام، فجعل قسمين من اللباس حسيين وجعل نوعا معنويا. قال الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أما اللباس الحسي فإنه ينقسم إلى قسمين: الأول الضروري، وهو الذي يواري به الإنسان سوءته ويغطي به بدنه، وأما الثاني فما بعد الضرورة من الزينة للجمال، كما ذكر الله في الآية وريشا. هذا اللباس الذي أخبر الله عز وجل أنه أخرجه لعباده فنهاهم وذكرهم وحذرهم من أن يحرموا فيه ما أحل الله أو يحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى. قل من أخرج زينة الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهو الذي أنزله وهو الذي أخرجه، ولهذا أنكر عليهم تحريم ما أحل الله فيه وتحليل ما حرم الله عز وجل فيه. وإضافته إليه سبحانه وتعالى من أشد الأدلة وأوضحها أنه لا يجوز لنا أن نتعدى في لباسنا لا كمًا ولا كيفًا ولا كيفية، ولا نحلل ولا نحرم إلا ما جاء في دين الله تبارك وتعالى. فقد جعل الله عز وجل لنا ضوابط في هذا الأمر العظيم. وأما النوع الثاني وهو اللباس المعنوي، تقوى الله جل وعلا بامتثال أمره واجتناب نهيه، وهو أعظم من النوعين الماضيين، فإنه يستر سوءة المؤمن في الدنيا والآخرة. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. تقوى الله عز وجل أعظم لباس يستر به المؤمن في الدنيا والآخرة، وهو أعظم من اللباس الحسي الذي يغطى به السوءة الحسية والذي يتزين به العباد الذي أشار الله إليه في كتابه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى آخر الآية. أيها المؤمنون عباد الله، مما حرم الله عز وجل في هذا اللباس الإسبال، وهو إنزال الإزار عن الكعبين، إنزال اللباس عن الكعبين، هذا المنكر الذي تفشى في أوساط العباد، بل ربما في أوساط المصلين، وأكثر من يقع فيه الذين يلبسون البناطيل فيقعون في أكثر من محظور، يتشبهون بالنصارى واليهود ثم يسبلون أزرهم وبناطيلهم فيقعون في هذه الكبيرة ويتوعدون بهذا الوعيد العظيم. وقد تنوعت الأدلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذا المنكر، ففي الصحيحين عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: من جر إزاره خيلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وهو في الصحيحين عن أبي هريرة بنحوه وبلفظ: من جر إزاره بطرا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. فانظر إلى هذه العقوبة العظيمة. قال الخطابي رحمه الله: قال: مثل النبي وعبر بالإزار، والمراد به مكان الإزار، فذلك الموضع الذي يغطى بالثوب وهو أسفل من الكعبين، معرض إلى أن يعذب بنار جهنم. وجاء من حديث هبيب بن مغفل عند الإمام أحمد وحسنه صححه العلامة الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: من وطئه خيلا، أي الثوب، وطئه في النار. من وطئه خيلا وطئه في النار. وعند الإمام أبي داود عن عبد الله بن مسعود وصححه الألباني في صحيح الترغيب قال: من أسبل إزاره في صلاته لم يكن لله عز وجل في حل، لم يكن من الله عز وجل في حل ولا حرام. وجاء عند الإمام ابن ماجه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لسفيان بن أبي جهل: يا سفيان، يا سفيان، لا تسبل إزارك، فإن الله لا يحب المسبلين. فانظر إلى تنوع هذه العقوبات، وما أكثر الذين يتساهلون فيها ولا يبالون. يا أيها المصلي، يا من تسمع كلامي، انظر إلى إزارك، هل أنت من المسبلين؟ وانظر إلى هذه العقوبات التي ترتبت على هذا المنكر. قال بعضهم: يحمل المطلق على المقيد، فمن أسبل إزاره بطرا فهو المتوعد بالعقوبة، ومن لم يسبله بطرا فلا شيء عليه. وهذا كلام باطل عاطل، فإن في هذا الموضع لا يحمل المطلق على المقيد، لأنه قد اختلف السبب واختلف الحكم واختلفت العقوبة. فإن سبب الحديث الأول أن يجره بطرا، وسبب الحديث الثاني أن ينزله عن الكعبين، وعقوبة الأول لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم ولا يحبه الله، وعقوبة الثاني أنه في النار. فاختلف السبب والحكم والعقوبة، فلا يجوز حمل المطلق على المقيد، بل إن من جر إزاره وإن لم يرد الخيلاء والبطر فإنه يجره إلى ذلك. ولهذا جاء عند الإمام أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا تسبل إزارك، فإن إسبال الإزار من المخيلة، فإن إسبال الإزار من المخيلة. وإن لم يقصد ذلك وينوي ذلك فإنه يجره إليه. ولهذا معاشر المؤمنين، فإن لباس المسلم وإزار المسلم إلى نصف الساقين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند أبي داود، وجاء من حديث أبي جري عند الإمام الترمذي، وجاء عن غيرهما قال عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن، وفي رواية المسلم، إلى نصف ساقيه، ولا حرج فيما بين ذلك وما بين الكعبين، وما نزل ففي النار. إذن فإزرته إلى نصف الساق، وإن نزل إلى الكعبين، لكن لا يجوز له أن يزيد على ذلك، فإن زاد على ذلك فإن ذلك الموضع يكون في النار، وما أعظمها من عقوبة. ناهيك عما يقع فيه الرجل من التشبه بالمرأة، فإن الإسبال للرجال تشبه بالنساء، فإن الله قد أذن للمرأة أن ترخي من ثوبها شبرا لتستر جسدها كاملا، كما جاء في حديث أم سلمة وغيرها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، رواه البخاري عن ابن عباس. وقال كما عند أبي داود: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، يلبس لبسة المرأة، ولكن إلى الله المشتكى. فقد تفلتت كثير من مجتمعات المسلمين، فصارت المرأة تتكشف، وربما في بعض البلدان تلبس إلى نصف ساقها، والرجل يسبل إزارة، وانقلبت الموازين، وصار المسلمون يتشبهون بأعدائهم من اليهود والنصارى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم يتعلل بأن هذا لا يتأتى مع ما هو فيه من العمل والوظيفة، سواء كان مدرسا أو طبيبا أو عسكريا. ومن أحل لك يا عبد الله أن تلبس لباس الإفرنج ثم تتعذر بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب؟ كبيرة من كبائر الذنوب يرتكبها العباد وهم لا يبالون، وكأن على قلوبهم البرد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر الثلاثة فقال: المسمل والمنان، وهو الذي لا يعطي عطاء إلا من به على صاحبه، هذا هو المنان. وأعظم الناس منا من يمن على ربه عز وجل بما قام به من الطاعات والعبادات، بما أدى من الواجبات، بما ترك من المحرمات. ولهذا أنكر الله عز وجل على أولئك الأعراب الذين يمنون على الله بإيمانهم وإسلامهم. قال الله تبارك وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولهذا فإن الله عز وجل قال لنبيه: ولا تمنن تستكثر. قال أهل التفسير: هذه الآية لها معاني عديدة، ومن هذه المعاني أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأوامر، أمره بالنذارة فقال له: قم فأنذر، وأمره بتكبيره وتعظيمه فقال: وربك فكبر، ثم أمره سبحانه وتعالى قال: وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر. قال أهل التفسير: أي هذه الأعمال التي تقوم بها يا محمد لا تمن بها على الله، فإن الله هو الذي أمرك بها وهو الذي أعانك عليها، فاجعلها خالصة له سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني: ولا تمنن تستكثر، لا تمنن على من دعوته، ولا على من علمته، ولا على من بلغته، فإنما أنت رسول وأنت مأمور. وأما المعنى الثالث: لا تمنن تستكثر، فلا تعطي عطاء وأنت تريد أعظم منه وأكثر منه، ولهذا تمن على من أعطيته. لا تمنن، لا تعطي العطاء وأنت تنتظر الإجابة، لا تعطي العطاء وأنت تطمع في أكثر مما أعطيت. هذا ليس من صفات أهل الإيمان، هذا تحذير من الله لنبيه، وهو تحذير للأمة جمعا وللناس أجمعين. فإن المن بالعطية ضرره جسيم وعاقبته وخيمة، ولهذا فإنه يفسد العطاء وثوابه. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بل يعود الإنسان نفسه أن تكون أعماله لله، وعباداته لله، وعطاءه لله، ومنعه من أجل الله سبحانه وتعالى، يخلص في أقواله وفي أفعاله وفي معتقده وفي كل ما يأتي فيذر، فيكون سعيدا في الدنيا والآخرة. أما إذا كان عمله من أجل الناس إرضاء وغضبا وإعطاء ومنعا، فإذا فعل الخير من به فهذا لا ثواب له. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فيا أيها الناس، الفقرة الثالثة في هذا الحديث: ممن توعدهم الله عز وجل بأنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال: المنفق سلعته بالحلف الكاذب. المال فتنة عظيمة، ولهذا فإنه من أجل المال يقع الناس في الكذب، من أجل المال يحلفون الأيمان الفاجرة، من أجل المال يقعون في الغش والمخادعة، من أجل المال يقعون في الظلم، من أجل المال يقعون في السرقة، من أجل المال ربما يرتكبون الفواحش، من أجل المال ربما يشركون بالله جل وعلا. فالمال فتنة، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر التجار أشد التحذير من أن يضلوا عن سواء السبيل، فقد جاء من حديث عبيد بن رفاعة عن أبيه عند الإمام الترمذي وابن ماجة وهو في صحيح الترغيب والترهيب، قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى المصلى، وإذا بالناس يتبايعون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر التجار. قال: فالتفتوا مجيبين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورفعوا أعناقهم، فقال: يا معشر التجار، إن التجار هم الفجار يوم القيامة، هم الفجار يوم القيامة، إلا من اتقى وبر وصدق، إلا من اتقى وبر وصدق. وفي حديث حكيم بن حزام عند الإمام البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الذي ينظر إلى التجار والباعة في هذه الأيام يرى العجب العجاب من الغش والخداع والكذب والأيمان الكاذبة في كل بيع وشراء، إلا من سلمه الله، ولا يكاد أحد يسلم من هذه المنكرات. ولهذا جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن شبل وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التجار هم الفجار يوم القيامة، التجار هم الفجار يوم القيامة. فقالوا: يا رسول الله، ألم يحل الله عز وجل البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيكذبون، يحلفون فيأثمون، ويتحدثون فيكذبون، وهذا هو الغالب. قال: ولكنهم، بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويتحدثون فيكذبون. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: إياكم والحلف، أو قال: الحلف ممحقة للسلعة، ممحقة للبركة، وفي رواية: ممحقة للكسب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إياكم والحلف، فإنه ينفق ثم يمحق، ربما تذهب البضاعة ويشتريها الناس بعد أن يحلف عليها الأيمان الفاجرة فيظنونه صادقا، لكن تذهب بركته وربما يذهب ماله، ويذهب ذلك كله لأنه يكذب وينفقها بالأيمان الكاذبة. فاتقوا الله عباد الله، فإن كثيرا من الناس في هذا يتساهلون في بيعهم وشرائهم، وقد جاء في الحديث الآخر: في ذلك الذي يعذبه الله والذي لا يكلمه الله، الذي يحلف بعد العصر على سلعة أنه قد أعطي بها كذا وكذا ولم يعط بها. ما أكثر الذين يكذبون، وما أكثر الذين يغشون. ربما الذي يبيع الطماط عنده سلة من الطماط فيكذب عليها ربما 10 مرات ويحلف عليها مرارا، فأين تحل البركة وأين يحصل له الخير؟ وهو ربما عند كل بيع يبيعه يحلف الأيمان الفاجرة، بل قد يحلف بغير الله عز وجل، فتراه يحلف بالأمانة وبغير ذلك في بيعه وشرائه، ولهذا ذهبت البركات وحلت الموبقات. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حصل الفساد في المعاملات، حصل الفساد في العبادات، حصل الفساد في كثير من الأبواب، ففسد الخير في البر وفسد في البحر كما بيّن أهل العلم عند هذه الآية. ذهبت بركات البحار، وذهبت بركات الأنهار، وذهبت بركات المزارع والثمار، بل ذهبت بركات الأعمار، فحلت الأمراض والأسقام، وحلت النكبات والعقوبات، وحل بالعباد ما حل بهم. فينبغي لنا، بل يجب علينا عباد الله، أن نحذر كل الحذر من هذه المخالفات ومن غيرها. يا عبد الله، لا تستصغر ذنبا أنت تقع فيه ولا تبالي، وأنت تقع فيه ليلا ونهارا، فإن من الناس من يقع في مثل ما سمعتم وهو لا يبالي يوما بعد يوم، وهو مرتكب لكبيرة من الكبائر. تصور وأنت في عرصات القيامة وقد عوقبت بهذه العقوبة، وأنت تنتظر رحمة الله عز وجل، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ما أعظمها من عقوبة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.